أحب أن أوضح مسألة الأخيرة وهي مسألة من عجز عن طواف الوداع فالأصل أنه يسقط عنه ولا شيء عليه، وهذا بالنسبة لمن عجز عن بعيد أنه لا يقدر ولا أن يطاف به بالعربية، لأن من الحالات ما لا يتمكن الإنسان فيها ولا على ركوب العربية، يكون حالته مزمنة وشديدة ولا بد له من يعني من السفر، فإنه والحالة هذه يسقط عنه، لأن من القواعد الشرعية أنه لا واجب مع العجز. فإذا كان الإنسان عاجز لا يستطيع أن يطوف ببدنه ولا أن يطاف به محمولا يعني بمثل العربية، أما أن يطاف به محمولا على الأكتاف فهذا حرج عظيم ومشقة شديدة لا يمكن، وفي خطورة مع الزحام التي تكون في ذلك اليوم، يوم النفر الأول والنفر الثاني. والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والحمد لله رب العالمين. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. من هذه الأسئلة التي بين يدي يقول السائل: فضيلة الشيخ، أبلغكم أننا نحبكم في الله،
أحبكم الله،
متى يبدأ رمي الجمار لمن أفاض من مزدلفة بعد منتصف الليل؟
من أفاض من مزدلفة فله أن يرمي إذا وصل إلى منى، وإن كان يعني من أهل العلم من يقول إنه بالنسبة للشببة والأقوياء ينبغي لهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وقد جاء في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس ولغيلمة من قريش: يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، ولكن لعل هذا على وجه الاستحباب، وأن لا سيما مع هذه الظروف الصعبة إذا دفع الإنسان مع الضعف فحكمه حكمهم يرمي معهم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الدليل على أن الحج فرض كفاية على الأمة؟
لا
وفي السؤال،
نعم واضح،
سؤال مشابه له. يقول: هل يصح الاستدلال على فرضية الكفاية بقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟
هذا كان خطر ببالي الآن النظر في دلالته، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ذكر المفسرون إن هذه الآية يعني فيها أن الله جعل البيت قواما يعني لمصالح كثيرة للأمة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي، والقلائد. فأنا عندي إن فيه نظر يعني الاستدلال بهذا على وجوب الحج على الأمة كل سنة، وأنا عندي إن هذا والله أعلم نظري أكثر منه واقع. فالحمد لله الأمة مع كثرتها لا يكاد يعطل البيت إلا من مانع قهري، وإلا لابد. بالنسبة للواقع عبر السنين وعبر القرون لم يعطل البيت يعني اختيارا فتطبق الأمة على هذا، لا يكون أبدا، لابد أن يحج هذا البيت حاج إما مفترضا أو متطوعا، والأغلب أنه هذا وهذا. فمسألة أنه يجب على الكفاية هذا يعني في الحقيقة نظري ولا ينبني عليه شيء، ما يترتب عليه شيء، لكنه لا تكاد تطبق الأمة، ولا نتصور أن تطبق الأمة إلا لأمر قهري وضروري، إما فتن وحروب قهرية، عدو يمنع الناس من الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم التلفظ بنية النسك سواء أكان ذلك للمعتمر أم للحاج؟
التلفظ بالنية بحيث يقول اللهم إني نويت كذا أو أريد كذا، هذا لا أصل. ومن العجيب أن الفقهاء ذكروا، يقول ذكروا أنه أن من أراد الإحرام يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، ويذكرون الشرط فإن حبسني حابس فما عندي عيد حبسني، وهذا لا أصل. نعم، دلت السنة على أنه يعلن ما أراد، يقول أوجبت حجا أو اللهم إني أريد الحج، أو يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة في حجة، فتدخل ضمنا، مثل ما يقول من يذبح الأضحية أو الهدي يصرح يعني بما قصد وبما نوى، يعني ما هو من نوع التلفظ بالنية، يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان، ولا يقول نويت، لا، هذا نوع فيه نوع من إظهار ما في النفس، اللهم إني، يقول اللهم هذا منك ولك، هذا إظهار للإخلاص وإعلان للمقصود بهذا النسك، الذبيحة هديا كان أو ضحية، اللهم هذا عن فلان، وهكذا في العمر. فالفقهاء رحمهم الله كأنهم أخذوا من التصريح في النسك المقصود المعين، أخذوا منها يعني قضية التلفظ بالنية، اللهم إني أريد كذا إلى آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في شنطتي التي أعددتها للحج كل سنة وجدت في العام الماضي شيئا من الجمرات، ثم ذهبت بها في العام الذي يليه فرميت بأربع منها، فهل هذا الفعل مني صحيح؟
الرمي صحيح، لكن لا موجب للمحافظة عليها لترمي بها. إن كنت فعلت هذا يعني تعبدا، وأن هذه الحصيات يعني أصبحت وقفا على الرمي، هذا غلط. وإن كانت يعني استحسانا منك ولم تقصد التعبد بذلك لله، الأمر واسع والرمي مجزي إن شاء الله، بل يعني نقول لو أنك طرحتها وانتهى، وفي العام الآخر تلقط عصا كما لقدت من قبل، لكن يمكن أنك وفرت يعني أو أردت توفر على نفسك لقط الحصى، لكنها أربع بسيطة ما تغنيك عن جمع الحصى الكثير. لو كان معك عندك كمية قلنا أنك أردت توفر على نفسك مؤنة جمع الحصى، هذه لطيفة من اللطف. نعم.
أحسن الله إليك. يقول نحن مجموعة شباب مع صاحب حافلة، فأمرنا بالدفع من مزدلفة في منتصف الليل لوجود نساء كنا معنا، سؤالي يا شيخ هل علينا في هذا الشيء لو أن لأننا لو تركناه يذهب لأضعنا المكان الذي نحن فيه.
على كل حال أنتم ذكرت يعني أنكم يعني في حال عذر من وجهين، من جهة ارتباطكم بمحارمكم بالنساء، ومن جهة أنكم يعني تخشون من الضياع والمشقة التي تحصل بسبب ذلك. وأكثر أهل العلم على جواز الدفع بعد نصف الليل للكل، مع أن الذي ينبغي لمن لم يكن له عذر أن لا يدفع أبدا حتى يصلي الفجر ويقف. نعم. ولا شيء عليكم في فيما ذكرت. نعم.
هذا سؤال طالب علم يقول: أحسن الله إليكم، في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أين المفعولان في الآية وما نوع هذا الجعل؟
الله أعتقد أن هذا السؤال ما هو محل هذا المكان، سألناه منك بس.
لا
إن شاء الله ما أدري إيش جعل الله.
يقول: أين المفعولان في الآية وما نوع الجعل؟
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس والشهر الحرام والهدية والقلائم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، المفعولان الكعبة وقياما، هذا هو الظاهر، والباقي تبع. المفعول الثاني والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما. وأما الجعل فهو كوني شرعي، فيما كوني وشرعي. نعم.
بسم الله عليكم. يقول السائل وهو حريص على الجواب، يقول: نويت الحج متأخرا واشتركت في حملة على أن تكون الإقامة بمزدلفة، فهل يلزمني أنا وابنتي التي تحج معي أن نقضي جزءا من الليل في منى أم لا؟ وما مقدار هذا الجزء؟ وهل يكفي؟
مرة ثانية.
يقول: نويت الحج متأخرا واشتركت مع حملة على أن تكون الإقامة بمزدلفة،
الشرط لهم ولا الشرط لك؟ الشرط لهم.
وهم
لهم
إيه؟
للشيء. والسؤال يوهم أنه شرط عليهم أن تكون الإقامة في مزدلفة.
سائل موجود
ما في بس. لا يلزمك أن تذهب إلى منى، ما يلزمك، أنت معذور. علم الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحمد لله. أبدا، كن في مسكنك الذي تيسر لك في مزدلفة أو غيره. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، الرمي للجمار في اليوم الثاني عشر، هل يجوز أن أرمي أنا وابنتي في الساعة 11 صباحا، علما أن ابنتي خائفة وهي حجة الإسلام لها؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزواج، ورمى أصحابه بعد الزواج، ولم يأتي يعني في السنة أن أحد رمى قبل الزوال، وأهل العلم مختلفون في هذا. فإذا كانت بنتك خائفة فأنا أنصحك بأن ترمي عنها، ارمي عنها. والمرأة يعني حالتها صعبة من ناحية الضعف، ومن ناحية أنه لا يؤمن من التعرض لها بما يؤذيها. العلم ينصحون بالرمي عن النساء، إلا أن تتهيأ الفرصة بأن يرمين في أوقات ساعة ساعة ساعة. أما إذا كنت متعجل وتريد أن ترمي بعد الزوال أو العصر مثلا، فارمي عنه في اليوم. أما في اليوم الأول أعني يوم النحر، فيمكن أن ترمي ابنتك أو ترمي مثلا النساء يعني في ثنايا الوقت، في آخر الوقت بعد الظهر بعد العصر، ميسور، وهي جمرة واحدة أيضا، فليس فيها كثير يعني خطر ولا معاناة بتوفيق الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: سأقوم إن شاء الله بأداء فريضة الحج هذا العام، وأريد أن أضحي، فهل يجوز لي أن أحلق يوم النحر قبل علمي بذبح الأضحية في بلدي؟
إيه نعم، لأن هذا نسك من أنساك حجك، لا يمنع من كونك أردت تضحي في بلدك، هذا لا يمنع من فعل النسك، كما إن المتمتع الذي له أضحية في بلده أو أنه يريد أن يضحي فإن له أن يقصر، هذا حكم آخر. إنما نهي المضحي عن أن يأخذ من شعره أو ظفره من أجل النظافة التي جاء بها الشرع، تقليم الأظفار وإزالة الشعور يعني التي إزالتها من الفطرة، سنن الفطرة تقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة وقص الشارب. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سؤال قريب من سابقه عن يضحية، يقول والدي أحسن الله إليكم يضحي عنا، فهل يلزمنا نحن أولاد بيته أن نكف عن شعورنا وأظفارنا؟
صحيح أنه لا يلزمك، والحكم يتعلق بالمضحي لا بالمضحى عنه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل في اليوم العاشر متى يبدأ الرمي، هل من بعد الفجر أم قبله؟
بعد الفجر
إيه؟
لا، قلنا أنه يبدأ قبل الفجر، من دفع فله أن يرمي، وإن كان الأفضل والأعوض أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لكن مع وجود الحرج والمشقة من دفع فله أن يرمي، من دفع من مزدلفة كما جاء في السؤال السابق، من دفع من مزدلفة وانتهى إلى منى فإنه يرمي متى وصل، والحمد لله رب العالمين. وإن تيسر وتأخر حتى آخر الضحوة آخر الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر، لأن وقت الرمي في ذلك اليوم يمتد طويلا، ولهذا آخر النهار يكون ميسور. نعم
أحسن الله إليكم. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هل هي في حق الحاج أم تكون عامة للجميع؟
في حق الجميع، في حق المسلمين كلهم، فليس لأحد أن يصوم إلا كما تقدم، من لم يجد الهدي فعليه هدي التمتع والقران، فقد أمره الله بأن يصوم 3 أيام في الحج، فإن لم يصومها قبل يوم عرفة صامها أيام التشريق، ومن عداه فليس له أن يصوم هذه الأيام. ويسأل الناس عن اليوم 13 لأنه من أيام البيض، هل يصام؟ الجواب أنه لا يصام، يعني من كان متعود أن يصوم أيام البيض 13 و14 و15 نقول له لا تصوم 13، لأنه من الأيام التي ينهى عن صيامها، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. نعم
أحسن الله إليكم. نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، هل لها علاقة بعمره كما يقال؟
الله أعلم، قد يكون وقد يكون، إن هذا حصل اتفاقا الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا كان شعر المرأة بعضه أطول من بعض فكيف يكون تقصيره؟
يكون من كل خصلة، من كل الشعر، وهي التي عبثت بشعرها حتى جعلته مدرجا كما يذكرون، مدرج، فلما عبثت بشعرها تقص من الدرجة، من الطويل ثم الذي من فوقه ثم الذي من فوقه تقص، هذا فعل هديتها واختيارها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أداء الطواف يوم النحر وتأخير السعي مع طواف الوداع؟
لا إله إلا الله، والله لا موجب لهذا، ما هي تؤخر السعي؟ لماذا تؤخر السعي؟ سعيك بعد طواف القدوم أولى، ما الذي يوجب أن تؤخر السعي؟ لكن لو حصل اتفاقا كل ما يجزي إن شاء الله، أما تعمدا وقصدا ما ينبغي تأخير السعي إلى ما بعد طواف القدوم، لكن إذا وقع فلا بأس، ولا أجد موجب لتأخير السعي. هي كلها زحام، زحام زحام هي هي.
نعم أحسن الله إليكم. إذا كنت في الحج متبرعا عن قريبة لي فهل يشملني حديث من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه إلى آخره؟
لا إله إلا الله، الله لا حجر على فضل الله، فضل الله واسع. لكن هذه الحال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا فضل عظيم، يعني معناه أنه يرجع طاهرا نقيا من الذنوب، وهذا لا يعني شرطه ثقيل، هذا لا بد أن يتجرد الحاج من ذنوبه فعلا وقصدا، وقصدا بمعنى أنه يكون منيبا إلى ربه. أما من كان متلبسا في ماضيه بحرام وهو عازم على أنه مستمر، يعني افرض واحد متعود مثلا الدخان ماشي، أو متعود المعاملات المحرمة مستمر، يعني ما أحدث في هذا الحج رجعة إلى الله، ما يتحقق في هذا الوعد. لكن على العموم إن من حج عن غيره محسنا إليه كما ذكرت، يعني من حجك عن أختك وتحققت بموجب هذا الفضل فنرجو ذلك لك.
نعم السلام عليكم. عندنا سؤالان من الشبكة من الإنترنت، أحدهما من الجزائر يقول:
الله أكبر. نعم
فضيلة الشيخ، ما حكم التسمية بطه وياسين؟
يظن الناس طه اسم للرسول، وهذا قال بعض المفسرين طه يعني يا رجل، ولهذا يذكرون طه صلى الله على طه، وليس كذلك، صواب طه من الحروف المقطعة مثل طاسين، وهكذا ياسين هو من هذا النوع من الحروف المقطعة وليس اسما. أما التسمية به فلا منع، سم طه وإن شئت سم ياسين، ولا سم نفسك أو ولدك سين ميم، يعني الأمر واسع، الأمر واسع. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل وهو أبو سليمان:
لكن الأولى أن تسمي الأسماء التي يعني لها معاني طيبة وهي أعلام مشهورة ومعروفة، ولا سيما من يسمي طه يظن، يعني اختيار لهذا الاسم مبني على ظن أن هذا اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا تبين أن هذا غير صحيح لم يكن في اختيار هذا الاسم، لم يكن لاختياره وجه. نعم
أحسن الله إليكم. السائل أبو سليمان من فرنسا يقول: سماحة الشيخ، هل بركة شرب ماء زمزم تكون في أي مكان إذا كانت النية خالصة؟ السلام عليكم وحياكم الله.
والله موجب الدليل يعم، لأن يعني قول الرسول إنه طعام وطعم وشفاء السقم حكم يتعلق بهذا الماء، ولم يقيده النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في شربه هناك في مكة أو عند بئر زمزم، لا. فقوله إن ماء زمزم طعام طعم في لفظ وشفاء سقم، موجب هذا الإطلاق أن هذه الفضيلة وهذا المعنى ثابت لماء زمزم في أي مكان شرب، والله أعلم.
سؤال من الانترنت من المملكة يقول: سماحة الشيخ، على صداقتكم الحميمة ودراستكم الطويلة على سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، فهل سبق أن رافقتم الشيخ في الحج؟ ونود منكم أن تخبرونا عن تلك الرحلة المفيدة ولو بإيجاز واصل.
الله المستعان. أنا وفدت على الشيخ ابن باز رحمه الله بواسطة شيخي الشيخ صالح بن حسين، زميل للشيخ صالح بن حسين العلي، في عام 69 و300 و1000 للهجرة النبوية. فأقمت يعني وفدت عليه في شهر الربيع الأول من تلك السنة 69، فأقمت إلى شهر ذي الحجة، فحج الشيخ رحمه الله وحج معه ثلة من طلابه وموظفيه في المحكمة، وكنت ضمن من رافقه في هذه السفرة. رافقته إلى مكة فقط، ولم يعني أرافقه في المشاعر والمناسك، لم أحج معه، لكن رافقته في سفر الحج في الذهاب والعودة. ونسيت في الحقيقة كثيرا من المواقف والمنازل، لكن كان رحمه الله يعني مشتغلا بالعلم في سائر أوقاته، فهو في حجه يستصحب المؤلفات والمراجع التي يتطلبها يعني أمر الحج، فيستصحب الكتب والمناسك والمؤلفات المراجع التي يحتاجها مثله في إمامته وفي علمه. فكان إذا نزل يعطي طلابه ورفقاه يقومون بما يلزم من الخدمة، وهو يجلس ويجلس حوله من لم يكن له يعني عمل، فيجلس يقرأ عليه في هذه الكتب. وكان من المجالس التي أذكرها أن نزلنا في منزل محطة معروف بعشيرة دون الطائف في ظل سمرات أو عشر هناك، وكان يقرأ عليه في بعض المراجع في أحكام المناسك. وهذه حياته ودأبه التي عرف بها وعرفه بها الناس قديما وحديثا رحمه الله. كان شغله الشغل العلم والتحقيق في العلم والعناية العظيمة، وعدم الاقتصار على يعني مثلا الرأي الفقهي في مذهب من المذاهب، لا، كان مجتهدا يتحرى الدليل ويتحرى الترجيح، يلتمس يعني معرفة ما يكون أقرب إلى السنة، وهذه تتطلب جهد وبحث ومراجعات على الدوام، لأن الرأي يتجدد والفهم يتجدد. وكما كان الإمام أحمد رحمه الله يعني تقتل الروايات عنه في المسألة الواحدة بسبب ما يتجدد له من النظر ومن العلم الذي يصل إليه. فالرأي يتجدد إما بتجدد فهم أو بتجدد يعني نص ونقل. فهذا لعله هو القدر اللي أستطيع أقوله. وأنا ما حججت معه في تلك السنة لأسباب خاصة عائلية، لأن أهلي كانوا في مكة فكنت معه. والله
السلام الله عليكم
وأثابكم جزاكم الله خيرا
على هذا البيان وعلى هذه الكلمات الوافية وهذا الشرح، ونسأل الله أن يطيل في عمره.